الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 15 غارة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. مسؤولون عراقيون يقولون إن مقاتلين من الحشد الشعبي يغادرون تكريت بموجب اتفاق حكومي. تقارير عن سيطرة داعش على مخيم اليرموك في دمشق، ومقاتلو القبائل يدخلون مدينة المكلا اليمنية لطرد القاعدة. ذكر بيان للجيش الأمريكي السبت أن التحالف الدولي شن 15 غارة جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا خلال الساعات 24 الماضية. وقال البيان إن 9 ضربات وجهت لأهداف تابعة لداعش قرب مدن عراقية مختلفة بينها الموصل وبيجي، وأضاف أن 5 ضربات وجهت لأهداف لتنظيم داعش قرب مدينة كوباني الحدودية الواقعة في شمال سوريا، كما وجهت ضربة قرب مدينة الحسكة السورية. ذكر مسؤولون عراقيون أن مقاتلين من أفراد الحشد الشعبي بدأوا مغادرة مدينة تكريت السبت إثر التوصل إلى اتفاق حكومي، بعد أن شكى السكان من تعرض المدينة لأعمال نهب على أيدي بعض المقاتلين على مدى بضعة أيام. وقال أحمد الكريم رئيس مجلس مدينة تكريت ومحافظة صلاح الدين إن المقاتلين بدأوا مغادرة المدينة من بعد ظهر السبت متجهين صوب المناطق المحيطة في الخارج، وأضاف أن أعمال النهب والتخريب لممتلكات السكان توقفت السبت، وأن الأمور تحسنت بحسب ما نقلت عنه رويترز. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن تنظيم داعش بسط سيطرته على 90% من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق. ومن العاصمة السورية وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
سيطر تنظيم الدولة الإسلامية داعش على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق بعد معارك استمرت 4 أيام مع فصائل فلسطينية وسورية داخل المخيم. وقالت مصادر فلسطينية لإذاعة العراق الحر أن تنظيم داعش فرض سيطرته على كامل مناطق المخيم بعد اشتباكات استمرت 4 أيام تمكنت تنظيم من هزيمة لواءي أكناف بيت المقدس وأبابيل حوران وبعض فصائل المعارضة السورية المستندة لهم وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. وأكدت المصادر أن الطيران الحرب السوري شن عدة غارات على مخيم اليرموك وقصف مناطق في المخيم من جهة حي الحجر الأسود، كما قصف دوار فلسطين على مدخل المخيم الشمالي، ما يعني سيطرة التنظيم على كامل مناطق المخيم. من جانبه قال مصدر عسكري سوري أن عناصر من وصفها بالتنظيمات الإرهابية المسلحة من تنظيمي داعش وجبهة النصرة سيطرت على أحياء مخيم اليرموك ولا وجود لوحدات من الجيش السوري داخل المخيم منذ فترة طويلة، وأن قوات الجيش فرضت طوقا محكما حول المخيم. في محافظة إدلب قالت بيانات المعارضة السورية أن جيش الفتح سيطر على معسكر المصطومة من ثم دخل إلى قرية المصطومة، وأن قائد معسكر المصطومة العميد نضال إبراهيم قتل خلال المعارك. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر سكان أن مقاتلي القبائل دخلوا مدينة المكلا الساحلية اليمنية السبت بهدف طرد مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، كانوا قد سيطروا على المدينة قبل 48 ساعة. وتعهد تحالف من مسلحي القبائل الذين دخلوا المدينة على متن شاحنات صغيرة باستعادة الأمن بعد قيام متشددين بطرد قوات الجيش ونهب المباني والبنوك واقتحام السجن الرئيسي بالمكلا وإطلاق سراح السجناء المحتجزين فيه. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت إلى هدنة فورية مدتها 24 ساعة توقف فيها الأعمال القتالية في اليمن لنقل مساعدات طبية إلى البلاد. وقالت اللجنة إن الوضع الإنساني في اليمن صعب والجرحى يموتون. وأضافت في بيان أنه يجب فتح كل الطرق البرية والجوية والبحرية دون إبطاء. ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك أوباما تحدث الجمعة مع زعماء البحرين والكويت وقطر والإمارات لإطلاعهم على تفاصيل اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووية. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحرة بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية في أوكرانيا.
قتل ثلاثة جنود أوكرانيين وأصيب اثنان آخران شق بلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية. الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أفاد في بيان بأن الوضع الأمني قد شهد تصعيدا في منطقة النزاع وخاصة في ضواحي مدينة دونيتسك. الانفصاليون واصلوا القيام باستفزازات مسلحة باستخدام أسلحة رشاشة ومدافع ثقيلة. ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر كييف.
أخيرا هدد متشددو حركة الشباب الإسلامية الصومالية السبت بشن حرب طويلة على كينيا تجعل مدنها حمراء بحمامات دم بعد أن قتل مسلحون من الحركة نحو 150 طالبا في هجوم على جامعة كينية يوم الخميس. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر الحافلة بالفقرات المتنوعة والمواضيع الملونة يرافقكم خلالها المخرج بيتر وأنا نبيل الحيدري. من مواضيع الساعة الاتفاق النووي بين إيران والـ5+1 كيف ينعكس على العراق، ومعلمون في ميسان يعترضون على إجراءات غير قانونية ضد مدير مدرسة الزهاوي، ومسؤول أممي يؤكد دعم العراق في معالجته لمشكلة النازحين وحوالي 40 بيتا شيدتها وزارة الهجرة للنازحين مهددة بالهدم لأسباب إدارية، وتكريت تسعى لاستعادة إيقاع الحياة بعد أزمة ما بعد التحرير من داعش. خلال الربع الأخير من هذه الساعة أصدقائي سأدعوكم إلى حلقة من برنامج حوارات ضيفي فيها الفنان سعدون جابر في حكايات عن بداياته وأغاني خصوصا أمشي وقول وصلت والقنطرة بعيدة. أعزائي المستمعين، تباينت القراءات التحليلية إزاء توصل إيران والدول الكبرى إلى إطار عمل لتحجيم قدرات الأولى في إنتاج أسلحة نووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية وانعكاسات ذلك على واقع العراق السياسي والاقتصادي. يأخذنا رامي أحمد إلى آراء مختلفة بهذا الشأن.
تباينت ردود فعل المراقبين للشأن السياسي العراقي حول الاتفاق الحاصل بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملف الأخيرة النووي وتأثيره على الواقع العراقي بمختلف الاتجاهات. فالمحلل السياسي محمود الهاشمي أكد أن الاتفاق بين إيران ومجموعة 5+1 سيكون له مردود إيجابي على العراق، موضحا أن بغداد كانت تعاني من ضغوط دولية بسبب حراكها السياسي مع طهران.
يشكل الاتفاق الأخير الذي تم بين الدول 5+1 وإيران منعطف على مستوى العراقي علاقة مع الجارة إيران، أن نوع الخلاف بين الولايات المتحدة والغرب وبين إيران يشكل مرحلة قلق بالنسبة للعراق، لأن هنالك تناقض في بعض التوجهات وهذا يقلق الحكومة العراقية. ما شاهدناه هنا كان نعم هنالك اجتماع لدول 5+1 في العراق، وهذا معنى أن العراق لديه حالة من التفاهم بين إيران وبين هذه الدول. الشيء الآخر، كانت هنالك وساطات لم تطلع على السطح الإعلامي قام بها العراق.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من جانبه يرى أن الاتفاق الإيراني مع الدول الكبرى بخصوص ملفها النووي ستكون تأثيراته سلبية على الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى سيمنح طهران المجال لزيادة صادراتها النفطية، ما يجعل أسعار النفط في مستويات متدنية أكثر وبالتالي زيادة الأزمة الاقتصادية في العراق.
اعتقد سيلقي الظلال السلبي على الاقتصاد العراقي كثيرا، لان ايران تعاني من خطر اقتصادي، وكانت حجم صادرات النفطيه لا يزيد عن مليون برميل يوميا. قد ما راح يرفع الخطر الاقتصادي عنها سيؤدي الى عوده ايران الى السوق الدوليه بحوالي 3 مليون و400، هذا سينعكس على اسعار النفط جدا، وستنخفض اسعار النفط وبالتالي سيتضرر العراق. لذلك انا اعتقد انه الجانب السلبي راح يكون للعراق اسوء من الجانب الايجابي، الجانب الايجابي هو الخطوره العامه.
فيما يبدي الخبير الأمني رحيم الشمري تفاؤلا حول ما جرى من اتفاق بين إيران والمجموعة الدولية، مؤكدا أنه سيسهم في تهدئة أمن المنطقة وفي مقدمتها العراق.
أعتبر الاتفاق الإيراني الأمريكي الأخير هو خطوة مهمة في استقرار دول المنطقة التي تشهد توترا برمتها. بالنسبة للعراق أو حدود دولية مع إيران، فإن استقرار أي اتفاقية بين قطبين في المنطقة تعتبر خطوة نحو التقدم في مسار الاستقرار لدول المنطقة برمتها منذ سقوط شاه إيران، ولحد الآن لم يكن هناك أي تعاون في المسألة الأمنية بين إيران والولايات المتحدة. أعتبر أن الاتفاق الأمريكي الإيراني هو بداية التفاهم الدبلوماسي، فكما تعلم لا يوجد استقرار سياسي بدون استقرار أمني.
وتوصلت الدول الست الكبرى وإيران إلى اتفاق بشأن الملف النووي ستخفض بموجبه طهران من قدراتها على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات تدريجيا عنها. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، ما زالت تداعيات الفيلم الذي يظهر مدير مدرسة ابتدائية وهو يضرب تلامذته بشدة ما زالت تثير ردود أفعال مختلفة. فبينما شجبت جهات عديدة تصرف المدير وأدانته، اعترض معلمون على تصرف هيئة النزاهة بتسرعها في إصدار أمر إلقاء القبض على المدير دون اعتبار للإجراءات الإدارية بهذا الشأن، واستغل معلمون الفرصة للتعبير عن قلقهم من التجاوزات التي يتعرضون إليها خلال عملهم التربوي من قبل فئات لا تحترم دور المعلم وواجباته كما يقولون. المزيد في تقرير سلام ظافر من العمارة.
تظاهر العشرات من المعلمين في محافظة ميسان مطالبين بسن القوانين الخاصة بحماية المعلم ووضع حد لحالات الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها، واتهم نقيب المعلمين في ميسان عبد الكريم حسن بعض وسائل الإعلام بمحاولة خلق أزمة ثقة بين المعلم والأسرة العراقية، في إشارة إلى حادثة ضرب التلاميذ في مدرسة الزهاوي الابتدائية، داعيا في الوقت ذاته إلى تعاون العوائل مع المعلم لتفويت الفرصة على من وصفهم بأعداء العراق.
اليوم يريد يخلق أزمة ثقة هذا الإعلام ما بين المعلم وبين الأسرة العراقية الكريمة. نحن نقول المعلم أب رؤوم يبني العقول، ولا بد من تفويت الفرصة على أعداء العراق وذلك بتكاتف الأسرة مع المعلم.
وانتقد المعلم كاظم قاسم الكيفية التي تم التعامل فيها مع حادثة مدير مدرسة الزهاوي وعملية الاعتقال التي تعرض لها من قبل هيئة النزاهة، معتبرا ذلك تجاوزا على المعلم على اعتبار أن الموضوع إداريا بحتا، داعيا في الوقت ذاته هيئة النزاهة إلى الاهتمام بمكافحة حالات الفساد في البلاد.
تدخل هيئة النزاهة بالموضوع، الموضوع إداري بحت، عقوبة إدارية بحتة. أما موضوع أنه تدخل النزاهة بهالكيفية وتأخذه وتعتقله، تذكرنا أيام زمان كانوا يحطون درج يصعدون على الناس ويأخذون الإنسان من بيته، الآن أيضا بدون ما المدير يرتكب ذنب يستحق هذا الموضوع. النزاهة عندها عمل آخر، خلي يشوفوه أفضل، ليه خلونا نحكي بالعريض؟ يعني إحنا العراق بدأ يتعرض إلى نهب هائل، هل قضوا على كل الفساد واتجهوا إلى أن يقضون على موضوع التلميذ مضرب بالمدرسة يعني؟
كما ناشد عدد من المعلمين ممن تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر الحكومة الاتحادية بوضع حد لحالات الاعتداءات العشائرية المتكررة التي يتعرض لها المعلم في بعض حالات رسوب الطلبة، مرجعين ذلك إلى ضعف الإجراءات القانونية الرادعة.
بسن قانون لحماية المعلمين من انتهاكات اللي قاعد تحصل، طبعا هذا العشائرية بوحد هاي بناحية نواجهها قاعد المعلم، يعني يوم إحنا قاعد يتعرضون هذا الطلاب طالب نفسه، قانون ضعيف حاليا.
يعني إحنا ما نريد أنه يجي ولي الأمر عندما يرسب ابنه ويجي يطالب
بنجاحه أو يجي إلى المدرسة. إحنا هناك اعتداءات على المعلم وخاصة في حالة رسوب تلميذ. إحنا نتمنى من عشائرنا وأخواننا والمجتمع العراقي أنه يساند المعلم من أجل الارتقاء بالعملية التربوية.
وكانت نقابة المعلمين في ميسان أعلنت إطلاق سراح مدير مدرسة الزهاوي الذي تم اعتقاله على خلفية حادثة ضرب التلاميذ، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في مقاضاة الجهة التي أصدرت حكما بإلقاء القبض على مدير المدرسة خلافا للأنظمة التربوية بحسب النقابة. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أصدقائي المستمعين، في زاوية الرسائل أتوقف أمام رسالة من محمد السعيدي من ديالى، يقول: أديسون هذا العالم الذي ضحى بنفسه لاختراع الكهرباء التي أضاءت كل بيت في العالم، واختراعاته تسببت في إنقاذ أرواح كادت تموت في صالات العمليات، فلولا الكهرباء لما تطورت الأجهزة والاختراعات. قصدي من هذا أن العالم يجب أن يفيد البشرية لكي تبقى ذكراه، ولكن علماءنا في هذه الأيام خصوصا الذين يدعون العلمية بالإسلام لم يفعلوا للبشرية سوى نشر مظاهر الوحشية وقطع الأعناق والدماء وتشويه صورة الإسلام أمام العالم. محمد السعيدي، شكرا لك يا محمد على هذا الرأي الذي يحتمل التعليق. أخيرا رسالة من كربلاء، المستمع عين قاف سين، يقول: نشكو من فرع تموين كربلاء بخصوص البطاقة التموينية، فبعد إنجاز المعاملة لم نستلم بطاقات ولا كتب من دائرتهم. لا أتكلم عن نفسي فقط، ولكن هناك بحدود 4000 بطاقة لم تصدر بشكل رسمي من هذه المديرية، وأشكركم. أعزائي المستمعين، من هذه الرسالة المكتوبة إلى رسالة على هاتف الإذاعة فلنستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذاعة العراق الحر، هذه الإذاعة أحسن إذاعة بالعالم، يعني إحنا دائما نسمع شغلاتكم يعني بإذاعتكم يعني ليلا ونهارا. أنا مشاهد جديد، اسمي عباس البصراوي من محافظة بصرة خور زبير.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
هشوف صدمان اللي فيه أخدايه لطيثم، شطرة تبيوخ زماني تقلع اللي يماني، جمخو ملت جهنم في النظر خوراني، دوش الاصلايم طمام الدرية خبرانه، وين هوقف وخمام شارع الخزماني، دوش الاصلايم طمام الدرية خبرانه، وين هوقف وخمام. هلا أشيطة لا أشيطة أمامك ما لقيتها، كنت أنا وتلقى فافلت وفجر دريتا، لا جانا شيشة أنا رجانا، شفاد وقال إديوم إلا زمرها ليانا، زمرنا أنا راوي ودنجة يا ريانا، فكر بأن ساوي وخرج مؤذن أنا، شفت لنا خبتم اللي قوله ببغتم أبنت ليلة بدي هيا هجبيلة هالي، شكرا تلان أخوك تاب بنتك ليلة تجي واي واي
الشتاء أبوك ما لقيت قمت أنا والطاقة في الجوع حشر تبجينا يدمي ثام هالصوتي منا أنا هو على الفوزها مصليتا فتاور خمنا جيخ قالدو بم مليتا ارمر خلي لباخ أمر تخبر قم خيثا شخز يا رب بجانا فن جلت يا ريانا شطر النجاني إلا هايب
خسرة ولا أنا
شخز يا رب بجانا شطر النجاني إلا
أيو ليلة هالي
الشيطان الشيطان أقابك ما لغيتا كوميت أنا والتلبابا في الجوع فشار ريتا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770-44-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، أكد نائب المبعوث الأممي إلى العراق السبت أنهم بصدد وضع خطط عريضة لمرحلة ما بعد تحرير المناطق التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي، مشددا في تصريح لإذاعة العراق الحر على الدور الدولي لدعم العراق بمواجهة الأزمة وإعادته الأمن والاستقرار إلى ربوع العراق. المزيد في تقرير مراسل الإذاعة في أربيل عبد الحميد زيباري.
ذكر جورج بوستن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إنهم بصدد وضع الخطط لمرحلة ما بعد تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة عناصر التنظيم المعروف بداعش، داعيا المجتمع الدولي تقديم المساعدات للنازحين العراقيين على غرار ما حدث للنازحين السوريين. وفي تصريحات خاصة بها بوستن إذاعة العراق الحر قال فيها:
نحن الآن في صدد وضع الخطط العريضة للمرحلة القادمة، أي المرحلة ما بعد تحرير المناطق التي تحتلها الإرهابيون. الحقيقة نحن نرى أنه الدور الأساسي في إعادة الأمن والاستقرار وإعادة التعمير إلى ربع العراق هو يقع مع الحكومة العراقية، ونحن نقدم الحكومة كل المساعدة في تنفيذ هذه البرامج، ولكن المجتمع الدولي أيضا له دور لا يستهان به.
وطلب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق من المجتمع الدولي تقديم المساعدة للوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة للاستمرار في تقديم الخدمات للنازحين العراقيين على غرار ما حدث في مؤتمر المانحين الذي عقد بدولة الكويت قبل أسبوع للنازحين السوريين.
نريد أن يكون هناك يقظة مماثلة باتجاه العراق، لأن لا يعقل أنه العراق يترك لوحده في هذه المحنة. نحن نطلب من المجتمع الدولي التكاتف وتضافر الجهود من أجل تغطية احتياجات البرامج التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة. ليس سر أمامكم أن السيولة لدى الوكالات ضعيفة، نحن نحتاج إلى منحات جديدة وخاصة في الفترة القريبة، حيث أنه هناك خطر بأن بعض الوكالات الأساسية منها وكالة الصحة العالمية و WFP لن تتمكن من ممارسة دورها ما لم يكن هناك تغطية لهذه البرامج.
كما دعا بوستن الحكومة العراقية إلى السيطرة على زمام الأمور في المناطق التي قاموا بطرد عناصر داعش منها ومنع حصول الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في تلك المناطق، موضحا بالقول:
دورنا هو أن ننبه كل الجهات بأن حقوق البشر لا تتجزأ، حقوق البشر واحدة، نحن يجب أن نعطي الضمانات والحماية للجميع بغض النظر أما إذا هم خارج المناطق التي احتلتها الإرهاب أو داخل المناطق التي احتلها الإرهاب. نحن نرى أنه التحرير لا محالة تأتي بأحداث قد لا تسيطر عليها الجهات الحكومية كاملا، ولكن المهم من جانبنا أن نرى عزيمة الحكومة على ممارسة السيطرة الكاملة على كل من يشاركون في التحرير، ونناشد الحكومة أن تقوم بهذا الدور.
ويرى المراقبون أهمية دور الأمم المتحدة في العراق وبالأخص في مجال تقديم الدعم والمساعدة للعائلات النازحة، مؤكدين أن المشكلة التي ستواجه العراق بعد طرد داعش هي النازحين وكيفية إعادتهم لمناطقهم. وبهذا الصدد يقول المحلل السياسي والنائب السابق في مجلس النواب العراقي شوان محمد لإذاعة العراق الحر:
نحن في العراق بحاجة ماسة لدور الأمم المتحدة لمسألة النازحين، لكون مسألتنا في العراق، مشكلتنا في العراق ليس فقط دحر داعش والمحاربة الإرهاب، هنالك مشكلة النازحين. على الأمم المتحدة مساعدة للنازحين وكيفية عودة النازحين، وأيضا بعد عودتهم على الأمم المتحدة أن يقدم آلية للحكومة العراقية لكيفية حمايتهم في أماكنهم في ديارهم.
إلى هنا انتهى التعليق. كان معكم من أربيل عبد الحميد زواري لإذاعة العراق الحر.
أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين ومتابعي إذاعة العراق الحر. صدم نازحون تسلموا بيوتا واطئة الكلفة من وزارة الهجرة والمهجرين عندما بلغوا بأن تلك البيوت في طور التهديم لأنها أنشئت بصورة غير قانونية على أرض تعود لمواطن وليست أرضا حكومية، موقف لا يحسد عليه أصحابه، والأدهى لا تحسد عليه الأطراف الرسمية التي نفذت تلك البيوت بشكل رسمي وصرفت المبالغ الكبيرة على أسس غير قانونية. المزيد عن القصة في تقرير حيدر الشلبي من الحلة.
طالب مهاجرون من محافظات عراقية إلى بابل منذ عام 2006 الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في بابل بإيجاد حل لمشكلتهم المتمثلة بصدور قرار قضائي بهدم الدور الواطئة الكلفة التي يسكنها. ويقول المواطن طالب عبد الرضا المهجر من محافظة بغداد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذه الدور وزعتها لهم وزارة الهجرة والمهجرين وبسندات استملاك وقتي، وتبين بعد مرور عام واحد على تمليكها إن الأرض لا تعود إلى الدولة بل لأحد المواطنين الذي قام برفع دعوى قضائية لإزالة التجاوز بحسب قوله.
جابتنا دائرة الهجرة في بابل وزعتها علينا، انطتنا ضمن سندات سكن مؤقت، فمن نزلنا وكملنا طلعت الأرض متجاوزين عليها تعود إلى مواطن، قدم شكوى المواطن اكتسب الدعوة وأخذ القرار النهائي بإزالة هاي الدور. المشمولين هو 100 دار بس المشمولة بالقطع حوالي 40 دار.
فيما بين المواطن واسط شلوب الشمري أنهم راجعوا كل الدوائر المعنية بالأمر لكن لم يجدوا آذانا صاغية لهم، وأصبحوا اليوم مهددين بإزالة منازلهم.
قبل شهر تقريبا جانا الشغل هنا طبعا علينا لبيوتنا ورجعناه قوة تواسيل، مشينا المحافظ بلغناه وما خلينا أي دائرة ما وصلناها. هددنا البارحة تقريبا 12 بالليل جانا التبليغ على أساس 12 راح يجينا التفليش، فشنو حلكم أنتم؟ يعني ساعد نفتهم من الدولة من المواطنين.
فيما ذكر المواطن مؤيد رحيم إن بحوزتهم كتب رسمية وموقعة من جهات عليا تثبت إن هذه الأرض وزعت لهم من الدولة، مطالبا السياسيين بالابتعاد عن الصراعات السياسية على حساب المواطن.
وزعونا ياهن بمحافظة وتصوير وإعلام بأن احنا انطينا لهذول الأشخاص دور واطئة الكلفة اللي هي البناء مالها 40 متر بالضبط، وهذا أحد الكتب الموافقة مالتهن هذا للسيد الوزير، وهذا هم كتاب ثاني. إذا على الكتب خير من الله لا تعد الكتب، هذا كلها ها كلها أختام وكلها دولة. والله شنو وزعهن السيد نور المالكي؟ نور المالكي هسه مو بالحكم، اللي يجي ورا نور المالكي ما يستند على كلام نور المالكي، يستند على كلامه هو.
من جانبه أشار مدير دائرة الهجرة والمهجرين في بابل نصر عبد الجبار إلى أن دائرته اتخذت إجراء بدفع بدل إيجار لسنتين، مبينا أن الخلل هو في الخارطة التي قدمتها دائرة الطابو فيما يخص الأرض المشيد عليها المجمع السكني.
التجاوز الحاصل في الأرض هو الخلل الموجود في الخريطة اللي قدمتها الطابو بواقع 35 دار كسبت قرار قطع بهدم التجاوز. الإجراءات المتبعة من دائرة الهجرة، تم تضمين دائرة وزارة الهجرة والمهجرين بدل مبلغ بدل آجار لمدة سنتين 38 مليون. أما الإجراء الثاني الذي تم اتباعه، تم مفاتحة البلدية على ضرورة إقامة دعوة من قبل البلدية لاستملاك الأرض ليتسنى لها إقامة دعوة على الأرض لإسقاط دعوة الهدم القابة من قبل صاحب الأرض.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين. مع موجز من الأنباء، ناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت مع محافظ صلاح الدين ورئيس مجلس المحافظة التطورات في تكريت وخروج الحشد الشعبي منها وتسليم الأمن إلى الشرطة وتولي الأجهزة الأمنية مهمة حماية المواطنين من المندسين بحسب ما أفاد بيان حكومي. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن تنظيم داعش باسط سيطرته على 90% من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية من جهتها أن إرهابيين في المخيم منعوا وصول المساعدات إلى المدنيين، وأضافت أن الجيش طوق مخيم اليرموك. أعلن جهاز الاستخبارات في رومانيا السبت أنه سيتم طرد 7 أجانب مقربين من تنظيمي داعش والقاعدة ومتهمين بالترويج لأفكار جهادية من البلاد. أعلنت الشرطة البريطانية السبت أنها اعتقلت 6 أشخاص في ميناء دوفر بجنوب البلاد للاشتباه بهم في جرائم إرهاب تتعلق بصراع سوريا. ذكر الصليب الأحمر الدولي السبت أن 3 شحنات تحمل مساعدات وطاقما طبيا يحاول إرسالهم لليمن ما زالت ممنوعة من الدخول رغم مناشدات لتحالف عسكري تقوده السعودية ويسيطر على المجال الجوي والموانئ في البلاد. ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك أوباما تحدث الجمعة مع زعماء البحرين والكويت وقطر والإمارات لإطلاعهم على تفاصيل اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، في دأب عملت عليه إذاعة العراق الحر في متابعة الأوضاع العسكرية والأمنية والإنسانية في مختلف محافظات العراق، نتابع مستجدات الأحداث في مدينة تكريت بصلاح الدين. معي على الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل أحمد سمير. مرحبا أحمد، وما هي أبرز الأحداث حتى مساء يوم السبت؟
أهلا وسهلا بك زميلي العزيز. وبعدما ظهر على وسائل الإعلام وتناقلت الكثير من وسائل الإعلام وحدوث خروقات كبيرة بعد عمليات تحرير تكريت، طبعا هذه الخروقات بالتأكيد حدثت بعد مغادرة السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي المدينة أول أن، وكذلك وزير الداخلية في يوم تحريرها بعد مغادرتهم من مدينة تكريت. بدأت الخروقات تحصل في مركز محافظة صلاح الدين، تمثلت في يعني سلب وكذلك حرق لمحال تجارية وكذلك لبعض المنازل التي ربما شخصت لبعض العيان في أنها هذه المنازل مما تواطأ مع عناصر تنظيم داعش، لكن الأغلبية تؤكد أن هذه المنازل تعود إلى مدنيين في محافظة صلاح الدين بالتحديد منطقة تكريت مركز المحافظة.
نعم.
بالتحديد في مناطق 40 وحي الزهور وكذلك شارع الأطباء، لكن سرعان ما اتخذت القوات الأمنية وأبناء من الحشد الشعبي وكذلك حكومة صلاح الدين. حكومة صلاح الدين طبعا انسحبت من مدينة تكريت لأنها لا تستطع إيقاف ما يقوم به العناصر الغير منضبطة في الحشد الشعبي، لأنهم أطلقوا النار على موكب رئيس مجلس المحافظة وأصابوا 4 من حمايته، وكذلك يعني حماية المحافظ اشتبكوا معهم وانسحبوا على أسرها إلى بغداد العاصمة، ودخلوا باجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي حول ما يحصل في تيتي.
نعم، ونجم عن الاجتماع تأكيد على متابعة المخالفين والضالعين بمثل هذه الأعمال. حبيت أسأل سؤال عام، مدينة تكريت الآن هل هي خالية من سكانها الأصليين؟ أين أهل تكريت واقعا؟
واقعا أهل تكريت يعني كلهم يسكن قضاء سامراء المؤمن والمسيطر عليه من قبل القوات الأمنية، وبعض الآخر يسكن أقليم كردستان وكذلك محافظات كركوك فضلا عن العاصمة بغداد. لكن أهالي تكريت ومنهم الشرطة المحلية وكذلك الحشد العشائري في تكريت في الأمس انسحب احتجاجا على ما تحدث من تصرفات في مركز المحافظة، لكن اليوم استلمت بعض الدوائر من قبل شعبة الاستخبارات الوطنية من الخلية الوطنية في وزارة الداخلية.
نعم.
وكذلك افتتاح مديرية الشرطة فضلا عن مديرية حماية المنشآت في مدينة تكريت. يعني حتى أبناء العشائر والشرطة المحلية من المؤمل التحاقهم خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن بدأت فصائل من الحزب الشعبي بالانسحاب إلى محيط المدينة لتأمين محيط المدينة وترك مسك الأرض إلى أبناء العشائر والشرطة المحلية داخل مدينة تكريت وبمساندة من قوات النخبة والجيش العراقي.
نعم، أخيرا أحمد، قيل أن مجلس محافظة صلاح الدين سيجتمع في تكريت يوم الثلاثاء، إلى أي مدى هذا الأمر قابل للتحقيق برأيك؟
يعني هذا الأمر يتطلب من مجلس محافظة صلاح الدين تأمين أجواء مناسبة لبنى المجلس، لأنه كما تعلم زميلي أن البنى التحتية في مدينة تكريت جلها مخربة وجلها مدمرة بسبب العمليات العسكرية، ربما يتطلب توفير أجواء أكثر ملائمة لعقد جلسة في أقرب وقت في تكريت. أنا أعتقد أن مدينة تكريت غير مهيئة لاستقبال أي جلسة لمجلس المحافظة خلال الأيام القليلة القادمة، ربما يكون بعد في مقر بديل عن مجلس المحافظة لأن مجلس المحافظة مدمر بالكامل.
مراسل إذاعة العراق الحر أحمد سمير من محافظة صلاح الدين، أشكرك شكرا جزيلا.
الله يسلمك أستاذي.
مستمعينا الكرام، في غمرة المواجهات التي تخوضها القوات العراقية ضد داعش اكتسبت التغطية الإعلامية لسير العمليات القتالية أهمية مضاعفة، ولكن انتشار وسائل الإعلام على نطاق لم يعهد له نظير أدى إلى قدر من البلبلة حتى بات المتلقي لا يعرف حقيقة ما يجري. لذا انطلقت أصوات تشير إلى قصور وسائل الإعلام المحلية في إطلاع المواطن بتغطية دقيقة وافية نظرا لنقص خبرتها. التفاصيل في تقرير براء عفيف.
أكد مختصون أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في الحرب التي يقودها العراق ضد تنظيم داعش، ويؤكد المتحدث الرسمي باسم كتائب أهل الحق أحد فصائل الحشد الشعبي نعيم العبودي وجود ضغط إعلامي تمارسه بعض المؤسسات الإعلامية الغربية والمحلية على معنويات القوات العراقية، متمثلا بكثرة الأخبار المضللة التي تقوم بنشرها تلك المؤسسات، مستدركا أن أبناء القوات العراقية يمتلكون من الوعي الكثير لتمييز الأخبار الحقيقية من غيرها.
أنه نصف المعركة ربما هي المعركة كلها الإعلام، كما تعرفين هناك انتصارات كبيرة تحققت وبفضل الإعلام، وهناك انتكاسات كبيرة كانت سببها سبب الإعلام، ولكن الذي يخفش هو الوضع حقيقة. هناك مؤسسات إعلامية عراقية اختارت أن تكون مع العراقيين ومع الشعب العراقي، هو هذا الذي تحقق وطن الإعلام الغربي الذي حاول أن يشوه بكل صورة يحول سمعة الحشد الشعبي، وكذلك حاول أن يقلل من الانتصارات الكبيرة التي حققها القوات الأمنية والجيش العراقي.
فيما يشير مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية معتز محيي إلى امتلاك بعض الأطراف غير الراغبة بتقدم القوات العراقية لأموال وقدرات إعلامية لكبح إرادة أبناء القوات العراقية، لافتا إلى قلة خبرة ونشاط المؤسسات الإعلامية المسؤولة عن نقل الأحداث الصحيحة عن ماهية الحرب ضد داعش، منتقدا في الوقت نفسه ضعف تواصل المركز الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة مع وسائل الإعلام.
لاحظ هنالك موقف غير إيجابي من قبل الناطق الرسمي لغرف العمليات، يجب أن يظهر يوميا أو هنالك يصدر بيان رسمي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة يشرح واقع العمليات ويضمن كل قاطع من القواطع مجرى العمليات وكذلك عدد القتلى من الجانب الآخر قتل داعش، وكذلك يعطي أرقام للشهداء ويعطي كذلك أرقام للجرحى، وهذا المتبع في كل دول العالم يصدر بيان رسمي خلال اليوم ويعطي رسالة موضوعية ومحترفة في شأن العملية.
إلى ذلك يشكو الكاتب والصحفي حمزة مصطفى من انصياع بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى جهات سياسية ومحاولتها إجبار العاملين فيها من صحفيين أو إعلاميين لتنفيذ أجنداتها، موضحا أن تأثير الإعلام قد أخذ منحا أبعد ليصل إلى منظمات دولية كالأمم المتحدة.
المؤسسات الإعلامية تتأثر بالجهة التي تقف خلفها أو بالممول، وهذا الممول هو ليس جمعية خيرية، وإنما هو إما دولة لها مصالح أو هو يمثل كتلة، يمثل مكون معين.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهرت فيديو يظهر مدح أحد مراسلي المؤسسات الأجنبية العريقة لمقاتلي تنظيم داعش وسط جمهرة لقوات الحشد الشعبي، ما أدى إلى استياء شديد من غالبية القوى العراقية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة 6:00 to 11:00 مساء، ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات. أصدقائي المستمعين، قبل أن أخذكم إلى القسم الثاني من حوار حول بدايات التصنيع العسكري في العراق وحكايات عن إنجازاته وأسراره ودور حسين كامل فيه ونجاح المهندسين العراقيين في تطوير العديد من الأسلحة والأعتداء مثل الصواريخ والطائرات، نستمع أولا لهذه الأغنية.
جوز منهم لا تعاتبهم بعد شيلك عدهم ناس ما إلهم أهجوا.
شلون جازونا بهجر وبلا عذر، ثاني باعونا بسعر مع الذكر. شلون جازونا بهجر وبلا عذر، ثاني باعونا بسعر مع الذكر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع القسم الثاني من حوار أجريته مع أحد بناة التصنيع العسكري في العراق، المدير العام السابق سعدي أبو رقيبة، ليحدثنا عن أسرار هذه الهيئة وإنجازات كوادرها التكنوقراطية في تطوير العديد من الأسلحة. فوقتا طيبا مع برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لكل خير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني جميل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مشوارك حبيبي أبد أبد ما منا مشوار حبيبي مشوارك حبيبي أبد.
الحوار مع سعدون جابر يكشف عن شخصية فنان رصين مخلص لجذوره، متمسك بالمبادئ الفنية والموسيقية التي تعلمها، ويصر على أن الموسيقى والغناء العراقي ثري ومتنوع، وأن العديد من الموسيقيين العرب قد استثمروا ذلك الثراء والتنوع. في الحلقة الثانية من الحوار مع سعد جابر يحكي لنا قصة القنطرة بعيدة. أهلا بكم أصدقائي المستمعين. ثانية يتواصل اللحن وثانية تنثال الذكريات مع الفنان سعدون جابر. الآن دعنا نتوقف أمام الشعر العراقي، شعر الشعب العراقي بالذات في مرحلة الستينات والسبعينات والثمانينات امتلك طاقة كبيرة يمكن مرتبطة بالشعراء الشعبيين الكبار، مظفر النواب، زهر الدجيلي، عريان، أبو سرحان. فالاختيار كان بالتأكيد جزء من طاقة اجتماع عاطفية وثقافية وحتى سياسية في ذاك الموسم. كيف كنت تختار القصائد اللي تغنيها؟
بداياتي كانت مع الشعراء، يعني صداقتي لعريان سيد خلاص، تدريس الكبير مظفر النواب درسني وأنا في المتوسطة، خلاني أنتبه إلى شعره وإلى مسيرته التاريخية في السياسة وفي الثقافة وفي الأدب وفي الشعر، خلاني أكون قريب من زهير الدجيلي اللي أعطاني أول أغنياتي، خلاني قريب من رياض النعماني هذا الشاعر الرقيق الشفاف. فهذا أنا أعتبره حسن حظ يعني وهداية من الله أن خلاني قريب من الشعراء، وليس هناك ناس أقرب إلى نفسي من الشعراء.
جميل.
فأنا صديق الشعراء ولا أملك صديقا من الموسيقيين إلا فاضل عواد. عندي أصدقاء بالمئات من الموسيقيين لكني قريب من فاضل عواد فقط. لماذا؟ ما لا أعرف، لأنه مثقف ولأنه متعلم.
ربما اثنينكم انتهجتوا أيضا منهج أكاديمي، درستوا بشكل زين، وصلتوا إلى مراحل الدكتوراه أو نيل شهادات تخصصية.
يعني هو قربي من الشعر أكثر من قربي من الموسيقى. الموسيقى يعني تقدر تتعلمها، لكن الثقافة إذا لم تكن على قرب من المثقف ما تحصل شيء من هذا المثقف.
سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايب، الحلوين فارقونا وانت تحمل مصايب.
القنطرة لأبو سرحان كما تذكر، هذه أغنية يعني رافقتنا في فترة من فترات جميلة، تقدر تستحضر لنا؟
هاي الفنان الكبير كوكب حمزة لحنها على لسان امرأة المفروض أن تغنيها مطربة وليس مطربا. عرضها في وقت عرضها على سميرة توفيق لم تستطع أن تغنيها. عرضها على مائدة نزهة الكبيرة الصوت الكبير العظيم العراقي لم تستطع أن تغنيها. جاء وديع الصافي يوما للعراق وعرضها عليه فرضي أن يغنيها لكنه ما لا أعرف الظروف التي منعت وديع من تسجيلها. أنا كنت حاضر في كل هذه اللقاءات الكوكبية مع الفنانين الآخرين وكنت أتمنى أن أغنيها وحفظتها من كوكب لكنها لأنها أغنية امرأة وليست أغنية رجل تمنعت ورفضت أن أطلبها من كوكب. بقيت أنتظر اللحظة بعد أن يأس كوكب من صوت يغني هذه الأغنية جئت إليه وقلت له يا كوكب أنا أموت في هذه الأغنية هل تستطيع أن أغنيها؟ قال لي يا أخي
دحشيها.
قلت له أنا من أول سماع معتها أحفظتها منك. مسكت العود وغنيت اللي هي. قال لي روح ما حد يغنيها غيرك. من قال لي هذا الكلام طبعا هاي جاءت بعد الطيور الطائرة وبعد الطيور الطائرة يجب أن شيء بمستوى الطيور أو أحسن أو أقرب إلها على الأقل يعني فلم أجد غير القنطرة بعيدة. هاي هذا الموضوع الرائع فمن أخبرني كوكب أنه هاي الأغنية إليك ذهبت إلى بيتي من الصالحين ونحن في الإذاعة ذاك الوقت كنا إلى بيتي في مدينة الحرية اللي هي تبعد حوالي 20-25 كيلومتر مشيا على الأقدام.
عجيب
أغني ولا يسمعني لأني في ذاك الوقت ما كان عندي سيارة لازم أصعد في هاي النفرات الفورتات الطيارية وأنا بغني وإذا غنيت راح يسمعوني ذول الركاب. فقلت خليني أختلي بالقنطرة أنا وحدي وأذهب ماشيا إلى البيت أغني فرحا لأن الأغنية صارت لسعدون.
ويا لفرحنا إحنا يعني كمستمعين أنه يعني فعلا القنطرة قصيدة جميلة وجبارة وكوكب حمزة وسعدون جابرسون.
المشكلة الأخرى شلون جينا نسجلها بالإذاعة مع فرقة ذاك الوقت تتكون من 25 عازفة أو أكثر. عندما سجلناها أنا وكوكب هاي الأغنية واستمعنا إليها رأينا القنطرة قريبة مش بعيدة. قلت له كوكب هاي الأغنية ماتت مع الفرقة ما أريد فرقة. قال لي شلون؟ قلت له اترك التسجيل. ومسكنا العود وسجلناها أنا وعلي الإمام عازف العود الرائع هذا وبقيت الأغنية على العود وتركنا التسجيل مع الفرقة لغيناه وبقت الأغنية على العود فقط.
وخيار جميل هذا.
أتى سمعك مقطع منه
تفضل.
حدري تراجي برد والقنطرة بعيدة حضري تراجي برد والقنطرة بعيدة وامشي وقول وصلت والقنطرة بعيدة تعبني يا مشي الدار والشوق هز القلب والقنطرة بعيدة المسألة بعيد حلمان برد الصبح رجف خلاخله حلمان برد الصبح رجف خلاخله يا دفو شم الدفو فك يا دفو شم الدفو ويا قمر ضولها ويا ذهب خيط الشمس طوقي انسولها ويا ذهب خيط الشمس فوقي انت ولها لاقلها يبلا لاقلها لاقلها فوق الذهب والدهش ما تريد لاقلها فوق الذهب والفوضى ما تريد وامشي واقول وصلت انا امشي واقول وصلت والقنطرة بعيدة القنطرة بعيدة القنطرة بعيدة
يا أمي يا أمي ويكا يا طيب مني الجنة يا خيمة من حب ويكا جمعتنا بالحب كنا.
تعتقد أن الذائقة الموسيقية أيضا مرتبطة بالمجموع بالوطنية خلينا نسميها بالأرض يعني مع كل إعجابنا المطلق بأغاني العمالقة العرب الآخرين؟
نعم.
حدثني عن النكهة المحلية في الأغنية.
هي أغنيتنا أخذت من الأرض يعني إحنا حتى الأغنيات الموزعة موسيقيا عندنا الأغاني الحديثة التي جاءوا بها الفنانون الشباب كوكب حمزة طالب القرغولي محمد جواد أموري كمال السيد غيره من الفنانين وعملوا في ذاك الوقت توزيع موسيقي أيضا لكن حتى التوزيع جاء من الهوية العراقية يعني وضعوا الفولكلور في كل أغنية عراقية حتى الموزعة موسيقيا يشوف فيها جذر فولكلوري عراقي ولو أخذنا الغناء العربي لو أخذنا الموسيقار عبد الوهاب أتعرف ماذا يقول عن الغناء العراقي؟ يقول أن كل الغناء العربي يدور في فلك الغناء المصري إلا الغناء العراقي.
جميل.
وهو عالم لوحده ولهذا شوف عبد الوهاب من بدأ يغني في العشرينات إلى أن توفى كانت عنده فرقة موسيقية عراقية من النور أو من الغجر العراقيين الذين يغنون له الغناء العراقي ولو نظرنا إلى أعمال عبد الوهاب لرأينا العشرات من المقامات العراقية والأغاني العراقية استخدمها في ألحانه. أعطيك مثل عن ماذا فعل عبد الوهاب وماذا فعل كمال الطويل عندما لحن على الدشو اللي بعيوني يا جميل سلم سلم أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتكلم على الدشو اللي بعيوني يا جميل سلم هاي المقام اللامي العراقي هذا عمله كمال الطويل فنان عبد الحليم حافظ اسمع ماذا عمل عبد الوهاب هاي أغنية داخل حسن المعروفة أسمها عبد الوهاب ماذا عمل قبل التوبة تحياه الحياة وسقى الله صبانا ورعا يميا هذا الحجاز العراقي
جميل
اخذ عبد الوهاب وسوى منه مسرحيه مجنون ليله قبل التوبات اللي كتب له شعرها علي محمود طه فتصور الغناء العراقي الى اي مدى لكنه هذا الغناء العظيم لم ترافقه اله اعلاميه نشطه جميل. كالاله الاعلاميه المصريه او اللبنانيه لتصنع منه عالم جميل آخر غير الذي استمعته إليه في أصواته غير أبو عزيز وداخل حسن والقبنشي وناظم الغزالي فنمتلك ثروة يا أخي ثروة موسيقية غنائية ولا نمتلك الإعلام الذي يدعم هذه الثروة ويسري بها شواطئ أخرى
سنتم الحديث عن هذه المحاور ربما في جزء آخر من الحوار مع الفنان سعدون جابر شكرا جزيلا لك ونلتقي بعد حين
صحته وشجن باكر العيد يا نجوى
باكر العيد يا نجوى
هل شوين يا نجوى هل نشورين يا نجوى أثارها المحبة والنشد قوم يا نجوى
يتنوع الحوار مع الفنان سعدون جابر بالمحطات الموسيقية والأدبية والشعرية واستعادة لذكريات البدايات وقصص الأغاني التي ما زالت في ذاكرتنا. أرحب بملاحظاتكم مستمعي الأعزاء وآرائكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770 حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.